بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف عناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. بالأمس الأخ ياسين من الجزائر طبعا يقول بأنه له عم في فرنسا، يقول توفي من فترة، يقول من 15 سنة تقريبا، يقول لديه ولد وهذا الولد مشكوك في إسلامه، يقول ونرى عليه بعض العلامات وشيء من هذا القبيل، يقول بأنه قال تعالوا خذوا يعني تركة الوالد، يقول الوالد والد هذا اللي هو عم الأخ ياسين يقول له أخت يعني عمة ياسين يقول توفيت بعده، يقول الآن نحن ارتبكنا في قضية المال هذا، هل نأخذه أم لا، وهل هو ترك أم ماذا؟ أخوي ياسين بارك الله فيك، أولا هذه المسألة من المسائل الدقيقة المذكورة في كتب أهل العلم، كتب الفقهاء. فأولا عندنا طبعا في أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم، الكافر لا يرث المسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث الكافر المسلم. الأمر الثاني، مسألة المسلم يرث الكافر محل أيضا بحث وكلام عند أهل العلم، جماهير العلماء على منع أيضا المسلم أن يرث من الكافر، يعني من أبيه أو من أخيه أو من أمه مثلا أو من ولده، ويستدل لذلك بتتمة الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. المسألة الأخرى ما يتعلق بهذه المسائل، الفتوى فيها أخي الفاضل أو الحكم فيها للقضاء وليس للفتوى، لكن عموما بالنسبة لهذا الولد الآن لو افترضنا بأنه مسلم ولو افترضنا بأنه كافر وحاز هذا المال ثم قال لكم تعالوا خذوه، فهذا فيما يظهر والله أعلم بأنه نوع من الهبة، لأنه هو الوريث الوحيد لأبيه، الوريث كما ذكرت أنت الوحيد لأبيه، ولذلك الذي يظهر بأن هذه هبة لكم، لكن أنا أفضل يا أخي الفاضل أنكم تتريثون وتنتظرون وتتأملون هذه مسائل حلال وحرام، وتعرضون الأمر على أحد المحاكم الشرعية، على أحد القضاة، وينظر فيها ثم يعني يجيبكم إلى ما تبتغون وتريدون. تفضل تفضل يا علي. علي علي من عمان تفضل. وين معانا علي؟
يا علي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي. تفضل يا علي، تفضل أسمعك أنا.
السلام عليكم.
أنا أسمعك يا علي، أسمعك، تفضل. ممكن تعطوني زوم علشان أتكلم معه لو سمحتوا؟ أعطوني زوم لو سمحتوا. تفضل يا علي، تفضل تفضل، ألقي سؤالك، تفضل أسمعك أنا.
السلام عليكم.
تفضل يا علي، تفضل. طيب تفضل يا زايد. أم زايد، أم زايد من أبو ظبي تفضلي. يعني عاد عندكم مشكلة أنتم، ما هو بعندهم. ها راحت أم زايد. تفضلي يا فاطمة. فاطمة من دبي. ها لا مو معقول. فاطمة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم
شيخ. أختي فاطمة ألقي سؤالك، أنا أسمعك لكن في مشكلة أظن عندنا في الاتصال، ألقي سؤالك.
السلام عليكم شيخ، أنا أسمعك.
تفضلي تفضلي. تفضلي تفضلي.
السلام عليكم شيخ، عندي سؤال. عندي صديقتي أمها ولدت في رمضان، وبعد ما ولدت في رمضان ما أخذت اللي عليها وجاء رمضان ثاني صامت رمضان ثاني وهي حين تحفت الله يرحمها بس بناتها حين يسألوا أي يعني يصوموا عليها بخمسة ولا شو في الحمل يعني.
أختي فاطمة يعني هل هي استطاعت يعني وجدت فرصة تسمعيني يا فاطمة تسمعيني
أيوة
سمعت طيب هل هي هل هي وجدت فرصة أنها تصوم خلاص لأن الوضع غير طبيعي في الاتصال أقطع الاتصال لو سمحتوا
لا ما وجدت هي صمت رمضان الثاني بس مو صمت عليها
طيب إن شاء الله أفصل لك إن شاء الله
فضل رمضان بعده مات يعني
خلاص ما قدرت يعني طيب يا فاطمة طيب عندنا مشكلة إحنا تفضل يا عبد الرحمن
السلام عليكم
عليكم السلام مين معي
السلام عليكم
عليكم السلام تفضل يا أخي تفضل من معي
إبراهيم
تفضل إبراهيم
الشيخ أحد العمال الوافدين إنزين فتح محل ويبغاني أنا أكون يعني وياه في المحل فقال لي يعني أنا وقت ما أتصل لك أنت أتي معي في المحل إذا جات حماية المستهلك أو كذا فقال اتفقنا على راتب محدد بس أنا ما أصير عنده فكيف يعني هل الراتب يكون يعني حلال علي يعني معني أنا ما أصير في العمل بس لوقت ما يتصل لي يعني
أنت كفيلة يعني ها؟
أنا هي كفيلة يعني كفيلة أنا وكذا هو من أحد الوافدين وفتح هذا المحل واتصل لي بأن يكون وياه في العمل يعني مدير كني أكون
طيب يا إبراهيم إن شاء الله تسمع الجواب أها أم عبد الرحمن تفضل أم عبد الرحمن تفضل يا أختي
ألو
تفضلي أختي تفضلي تفضلي أختي أم عبد الرحمن لو سمحتوا قربوا لي للكاميرا لو سمحت المخرج أيوة تفضلي أم عبد الرحمن تفضلي تفضلي أختي تفضلي أسمعك أنا في عندنا مشكلة في الاتصال أنت تفضلي ألقي السؤال لو سمحت
يعني يا شيخ
ألقي السؤال يا أختي ألقي السؤال أنا أسمعك وتشوفيني الآن أمام التلفزيون ألقي السؤال لو سمحتي
يا شيخ أبغي أسألك على يعني أختي إنه عيد يعني مع الأقارب
ما ما سمعتك عدل يا أختي عبد الرحمن في عندنا مشكلة شوفوا يعني صلحوا المشكلة ولا عطونا فاصل لو سمحتوا يعني صلحوا المشكلة ولا عطونا فاصل ما أسمعتك يا أختي أم عبد الرحمن أعتذر منك يا أختي اقطعوا على الاتصال يا جماعة اقطعوا على الاتصال طيب اقطعوا الاتصال ما نستفيد نحن طيب عندي الأخت فاطمة بارك الله فيها من ما أدري والله وين فاطمة لكن عموما تقول أظن من دبي تقول صديقتها أمها يعني جابت في رمضان ويعني ولدت في رمضان أو نعم أتت تقول ما قضت وصامت رمضان الثاني ثم توفيت تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة يا أختي فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك سامحيني لأن اليوم عندنا مشكلة في الاتصال والصوت ما كان جيد لكن أنا أفصل في هذه المسألة إذا كان صديقتك قالت بأن والدتها كانت يعني قد يعني ولدت في رمضان قبل رمضان الماضي ثم ما صامت رمضان وبقيت إلى رمضان الآخر ولم تصم ثم صامت رمضان القريب ثم توفيت بعد ذلك ننظر فإن كانت قد وجدت فرصة للصيام ما بين الرمضانين ثم توفيت يلزم أولياءها الصيام يلزمهم أن يصوموا عنها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. أما إذا كانت الـ هي الفترة الماضية كلها ما وجدت فرصة، يعني شوفي لحظة الفترة الأولى الجواب الأول الافتراض الأول وجدت فرصة للصيام لكنها ما صامت، قالت إن شاء الله بعدين وكذا وكذا، ثم دخل عليها رمضان الثاني، يلزم أولياء المرأة هذه أن يصوموا عنها للحديث الذي ذكرته. أما إذا لم تجد فرصة، هي ولدت ورمضان كله كانت في فترة نفاس ثم في فترة رضاعة ثم في فترة مثلا يعني مرض أو تعب ما وجدت فرصة، ثم اتصل دخل عليها رمضان الثاني فصامت، ما عليها شيء ولله الحمد والمنة، يسقط عنها صيام رمضان الماضي كاملا. هذا على قول بعض العلماء يذهب إلى أنه يقضى عنها أو يطعم عنها. والاحتياط أخت الفاضلة توصينهم بأنهم يطعمون عنها خروجا من الخلاف. عندي الأخ إبراهيم أظن من عمان يقول بأنه يعني أحد العمال الوافدين يقول بأنه طلب منه أن يعني يفتح محل يكفله، ويقول يعني سأعطيك راتب تكون شريك لي. يسأل إبراهيم يقول: في مثل هذه الحالة هل الراتب اللي آخذه من هذا العامل الذي فتحت له المتجر هل هذا حلال أم لا؟ أخوي إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي هذه العملية تسمى بيع المنفعة. كيف بيع المنفعة؟ يعني هذا الرجل طبعا غير مواطن، هو ما يسمح له بأن يصدر رخصة لممارسة نشاط تجاري معين، فيلجأ إلى مواطن فيخرج الرخصة باسمه، ثم بعد ذلك يبدأ النشاط ويعطي المواطن مبلغا مقطوعا أو نسبة كل شهر أو كل سنة. هذا ما في شيء إذا كانت الدولة تسمح بهذا، إذا كان أصلا الجهة المسؤولة الحكومة يقولون بأن هذا مأذون فيه، لأن هذا يترتب عليه مصالح ومفاسد، كما أنك تستفيد أنت قد أيضا تضر. ولذلك أحيانا مثل هذه القضايا مرجعها إلى الجهة المعنية. لماذا؟ لوجود مفاسد كثيرة أحيانا قد تكون موجودة في ما يترتب على هذا الأمر، فأنت تحتاج الدولة تحتاج أن تضع لك ضمانات. فإذا كانت الدولة دارسة هذه وضعت شروط وضعت ضوابط ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. لكن الحالة الثانية إذا قالك أدخل معي شريك، بمعنى أنك ستكون شريك في هذا العمل وليس هي قضية بيع الاسم والمنفعة هذه سميناها قبل شوي، هذه الشراكة يا أخي إبراهيم تدخل فيها بالربح والخسارة، تدخل فيها بالربح والخسارة، بمعنى أنك تكون في حال الربح تشاركه في الربح بنسبة وليس بشيء مقطوع، يعني يقول لك مثلا 50% لي و 50% لك أو 70% لي و 30% لك، حتى لو ما حضرت في المحل أو في كذا. وأيضا لو حصل خسارة لازم تعرف هذا الشيء بأن الخسارة عليك وعليه لأنكم شركاء الآن، فالربح على رأس فالربح لكما بينكما والخسارة على رأس المال، حتى لو لم تكن أنت يعني دفعت شيء من المال لكنك تتحمل مع الخسارة. ولذلك أخي الفاضل خليك على الحالة الأولى وهي أنك بعت اسمك، بعت المنفعة، بعت الترخيص اللي أخرجته لهذا الشخص. تفضلوا. يلا يلا عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله.
حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي، نعتذر حقيقة عندنا مشكلة فقط في الصوت. تفضلوا إذا كان فيه اتصالات. يلا ها طيب، حتى يعني يصلح تصلح الأجهزة أتحدث عموما على الآخر فقرة فيما يتعلق بقضية الإرث، وهي مسألة حقيقة من المسائل المهمة التي يحصل حولها حديث وكلام وفيها شيء من التجاوزات عند كثير من الناس. أولا يا أخواني وأخواتي بالنسبة لمسألة الإرث هي من المسائل التي تولى الله عز وجل قسمتها بين الناس، ولذلك ربنا جل وعلا سماها فريضة، فريضة من الله، فهذه المواريث هي قسم من الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقاد يعني لا يرتابه أدنى شك أن قسمة الله عز وجل على العدل. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ومن أصدق من الله حكما؟ قل جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا؟ قل جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا؟ قل جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. آيات عظيمة كلها تشير إلى أن هذه القسمة هي من الله جل وعلا. الأمر الآخر، ربنا سبحانه وتعالى هو أعلم بنا لأنه هو الذي خلقه، فهو أعلم بما يستحقه الذكر وبما يستحقه الأنثى. ولذلك من الغلط الذي حقيقة سرى عند كثير من الناس اعتقادهم دائما أن الذكر يأخذ سهمين عن الأنثى دائما، وهذا غلط. وإنما الذكر له حظ الأنثيين في حالات معينة معلومة ومذكورة، وأحيانا تكون الأنثى تأخذ أكثر من الذكر. عندنا حالات الأنثى تأخذ أكثر من الذكر، وهذه موجودة لمن تأمل في أبواب الفرائض ولمن نظر في هذه المسائل. في مسألة مهمة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث في أمة كان عندها جور وظلم في مسألة المواريث، كما أن عندها أيضا جور وظلم في مسائل كثيرة. ولذلك كان عندهم عبث في مسألة المواريث، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بدين من الله عز وجل، فوضع الأمور في أنصبتها وبين معالمها صلى الله عليه وسلم. ولذلك من جملة الأمور الجاهلية عزل المرأة وعدم توريثها. من جملة المسائل أيضا أن زوجة الأب يلقى عليها عباءة ثم تورث من جملة التركة، فأبطل هذا الإسلام. ولذلك اتضحت المعالم وأصبح الأمر ظاهرا عند الناس، وأعطي كل ذي حق حق ممن من الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، يحرم على الإنسان أن يلعب في قضية الفرائض بحيث يظلم الأيتام أو يظلم النساء أو يمارس إقصاء بالنسبة للورثة في قضية تأخير توزيع التركة. ولذلك للأسف يوجد في بعض النواحي عند أهل الإسلام من يظلم في مثل هذا الأمر. فيوجد الآن للأسف بعض الناس من عنده من مسائل الجاهلية، يعني مثلا ما يورث النساء، يقول كيف نورث النساء؟ هذه مسائل جاهلية نعوذ بالله. الله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال عن الزوجة أن لها الربع إن لم يكن له ولد، ولها الثمن إن كان له ولد. الأم كذلك تأخذ السدس، تأخذ الثلث. البنات يأخذن الثلثين، وهكذا. ولذلك إقصاء النساء هذه جاهلية، هذا ما يرضاها الإسلام. ولذلك يجب على الناس أن يتعلموا. أمر آخر ما يتعلق بقضية عدم توزيع التركة، وهذه للأسف هو الغالب الآن. طبعا عدم توزيع التركة تأخيرها إما يكون بحق وإما يكون بباطل. إما يكون بحق، مثلا تركة الرجل كبيرة يحتاجون إلى فترة زمنية حتى يحصرونها ثم يعني يقضون الديون التي عليه وكذا، هذا شيء مشروع. أو مثلا عنده أموال فيها عندها مشاكل، المحكمة وضعت أيديها مثلا يوجد بعض الإشكالات المعينة، هذه بحق، يعني ليس باختيار الإنسان. أما التي بالباطل فهي الإقصاء بحيث أنه يمنع، يقول لا ما نوزع التركة. عموما ما أحب أخلي إخواني ينتظرون كثير، نأخذ اتصالات ثم نكمل إن شاء الله إن يسر الله. من؟ يلا أختي أم عبد الرحمن.
شوف يا شيخ، ما أحب اللي يتبغي
أم عبد الرحمن
قبل القضاء.
أم عبد الرحمن
أيوه
تفضل السؤال من أول. أختي ما سمعتك من أول.
يعني الواحد يتبغي تومسك قبل القضاء،
خائف
على
الشيء اللي
يفوت الدور
الديني. كيف؟
يعني أنا أبغي أقوم الصيف قبل القضاء.
إيه طيب،
ما أحط بالك، يعني أنا خائف على الشهر اللي يروح علي
إن شاء الله.
شوف يا شيخ، أنا عندي عيالي أكلمهم على الصلاة وهم يتهاونوا يا شيخ، من الظهر للعصر ولا يروح
يصلي.
عندي ولد لما يصلي مع أبو جماعة يكون صامت ولا حرك مشافة، تكلم هو ولا يتكلم، يعني يكون صامت. أبغيه ينصحهم هم دمهم مسمعين له.
يعني ما يحل شفتيه
نهائيا يا شيخ واصل كلمه وهو وراني.
طيب ابشر يا ام عبد الرحمن،
الله يخليك، كلمهم على الصلاه الله يحفظك
ان شاء الله يا ام عبد الرحمن، ان شاء الله
الله يجزيك كل خير.
تفضلي.
الله.
ياسين
السلام عليكم.
عليكم السلام، سمعت الجواب ياسين؟
سمعت الجواب يا شيخ، فاتني ولم أقول لك أنه عرضنا هذه القضية على المحكمة الجزائرية في 2017 والذين حكم بنقل الملكية من السيد هذا ابن عمي لنا، والاعتراض يكون من أولاد عمتي، قالوا لنا لا لا لن نعترف بهذا الحكم.
أيوة.
لأن المحكمة الجزائرية إدارية، تعتبر محكمة إدارية، لا تعترف إلا بالأوراق.
نعم.
فلما أتينا لها بال 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 بالوكالة حكمت لنا بالنقل الملكية لنا. أولاد عمتي قالوا لا، عندنا النصف في الميراث.
إن شاء الله ياسين أبشر.
فهل يرث شرعا؟ فهل يرثون معنا النصف أم لا؟
إن شاء الله أبشر ياسين.
السلام عليكم.
أم راوية.
يعطيك العافية.
مرحبا أختي.
عندي مجموعة أسئلة.
تفضلي.
كيفية قضاء الوتر؟
إيه.
وما حكم الكتاب التكبيرة الصلاة في غير موضعها؟
ما حكم إيش؟
من أتى بتكبيرة في غير موضعها، يعني كالقيام من السجود الأول تكبيرة.
إن شاء الله.
ومن أتى أو من نسي تكبيرة من التكبيرات في الصلاة.
من نسي إيش؟
تكبيرة من التكبيرات في الصلاة.
طيب. مرحبا أختي. خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير على البرنامج.
مرحبا خليفة.
شيخي هذا السؤال أحد الأصدقاء كلفني أني أطرحه عليك.
تفضل أخوي.
صديق هذا لديه ابن، وهذا الابن تزوج من امرأة طبعا ودخل عليها.
نعم.
الآن هذه المرأة حامل، بعد فترة من الزواج تقريبا بعد 6 شهور من الزواج اكتشف ان هذه المرأة متزوجة في بلدها الاصلي.
ايه.
الان ما حكم هذا الزواج وما حكم المرأة وما حكم هذا الجنين؟
يعني الان متزوجة في بلدها الاصلي بحيث انها ما طلقت ولا توفي عنها زوجها.
لا ما طلقت.
على ذمة رجل.
ايه نعم.
والحمل اكتشف متى؟
الحمل اكتشفها بعد الزواج بشهرين تقريبا.
يعني حملت منه ولا من حمل سابق؟
لا منه.
طيب يا خليفة.
شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل يا جميلة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ عندي سؤال واحد.
تفضلي.
عندي أختي عندها 17 سنة.
أي.
بدأت الصلاة على 15 سنة. قالت لك كبير صلي الصغر. ايه قديش صلي من 10 على 8؟
يا جميلة.
نعم.
الآن أختك عمرها 17 سنة، بدأت الصلاة وعمرها 15 سنة، ثم بعد ذلك ما ماذا تريد الآن؟
تريد قالت لك بأن تصلي الصغر.
تصلي إيش؟
صلت صغرها، قالت قديش نبداها وين نبداها؟
يعني تقضي السنتين؟
بدأت الصلاة على 15 سنة.
إيه.
قالت لك بين صلي صغر. مين كان صغر؟ قالت قديش نبداها 12
يعني تريد أن تقضي هي؟
نعم.
تريد أن تقضي ها؟
نعم.
طيب يا جميل.
ودعي لي للباك.
إن شاء الله، عسى الله يثبتنا وإياها وجميع المسلمين. طيب أعتذر.
سلام.
أم عبد الرحمن من السعودية تقول يعني تسأل هي عن صيام الست قبل القضاء. يا أم عبد الرحمن الله يبارك فيك، واضح أنك أنت متابعة للبرنامج، وجميع الأيام السابقة تحدثت عن هذه المسألة وفصلت فيها وأطلت الجواب. عموما هذه المسألة فيها خلاف، ليس فيها إجماع من أهل العلم، من يذهب إلى أنه لا بأس بذلك، من أهل العلم من يمنع، من أهل العلم من يفصل، يقول مثلا يقول يجوز أن يقضي ويجمع نيتين. لكن الذي يظهر لي والله أعلم بأنه ما تصوم الست قبل القضاء، وذلك لأن القضاء واجب والذمة مشغولة به، فكيف يقدم الإنسان السنة على الواجب؟ الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فالآن الذي يصوم بعض رمضان عليه قضاء، كيف يصوم ستة من شوال وما اكتمل صيام رمضان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن رمضان 30 يوم وستة 36 والحسنة بعشر أمثالها، يعني عدد أيام السنة 360 يوم. الأمر الآخر، الأصل أن المسلم إذا اشتغلت ذمته بحق الله أو بحق الخلق يسارع إلى إبراء الذمة، يسارع إلى إفراغها مما شغلت به من الحقوق التي لله أو الحقوق التي للمخلوقين. فقضية أن الناس الآن يهتمون بالنفل على حساب الفرض غير صحيح، حتى لو كان الواجب موسع، بالعكس هذا يعني يجعل الإنسان يعني يبادر إلى أوامر الله ويأتي بها، ما يدري الإنسان متى يلقى الله عز وجل. يعني يا أم عبد الرحمن أنت إن شاء الله الفال بعيد وطولة العمر، لو قدر الله يعني وحصل انتقلت إلى الدار الآخر، الله بيسألك عن القضاء، ما يسألك عن ستة من شوال. ستة من شوال صومها سنة، ما أحد يقول والله صوم ستة من شوال واجب، سنة مستحبة، لكن القضاء هو الواجب، القضاء هو الواجب، لذلك الإنسان يبادر القضاء. وبعدين مسألة ثانية، ما دام الإنسان عنده قدرة على القضاء، عفوا عنده قدرة على صيام النفل، يصوم القضاء أول، القضاء ويشبك يشبك النفل معه، أو مثلا يصوم النفل مع القضاء ما دام الحمد لله عنده طاقة وعنده قدرة وعنده استطاعة. أم عبد الرحمن تقول عندها عيال يتهاونون في الصلاة، تقول يعني حرصت على تربيتهم شيء من هذا القبيل. يا أم عبد الرحمن تشكرين على حرصك وعلى يعني توجعك وعلى ألمك في مثل هذا، وهذا شرة تؤجرين عليه، لكن لا بد أن تعلمي بأن الأمور بيد الله، فنحن مجرد هدايتنا لأولادنا ولغيرنا هداية دلالة، نحن نقول هذا الخير وهذا كذا. صحيح أنت مطالبة ووالدهم مطالب ونحن مطالبون بأن نأمرهم بالصلاة وكذا، بل نضربهم عليه إذا بلغوا العشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليه وهم أبناء 10، فرقوا بينهم في المضاجع. لكن إذا بلغ خلاص، إذا بلغ معه حذاءه وسقاؤه، والمعنى بأنه خلاص هو مسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة، أما قبل البلوغ فأنت مسؤول عنه، أبوهم مسؤول عنهم. الأمر الآخر، أكثري لهم من الدعاء، أكثري لهم من الدعاء، فالدعاء طيب، ولذلك ربنا جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الحرص الدائم التنبيه، هذا تؤجرين أنت عليه باستمرار، وجهيهم أرشديهم. أيضا اختيار الصحبة الطيبة لهم من أقاربهم من العائلة من الأرحام يؤثرون، سبحان الله تأثير الأولاد الصالحين على بعضهم واضح وظاهر، ولذلك يقولون الصاحب ساحب والطباع سراقة. فأحيانا الولد قد يسمع من صاحبه ومن قريبه ما لا يسمع من أبيه ومن أمه. مسألة أخرى فيما يتعلق بقضية الصبر عليهم، لا تجعلين يعني تضعين سقف معين، لا، اجعل الأمر مفتوح. ولذلك سبحان الله جرت سنة الله عز وجل في الأولاد الذين يربون على الصلاة، حتى لو يعني انحرفوا، حتى لو خرجوا مثلا عن الطريق المستقيم، حتى لو مثلا يعني وقعوا في بعض الشهوات، يرجعون سبحان الله العظيم، يرجعون، لأن أصل التربية صحيحة. ولذلك لا تيأسين ما دام أن التربية صحيحة والأسس سليمة، سيعود إن شاء الله بإذن الله وحده، يعود إلى الصلاة ويعود إلى الخير. والصلاة تركها خطير يا أولادي يا أبنائي، الصلاة تركها غاية في الخطورة، الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة هي ركن الملة، الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام، الصلاة بعد الشهادتين والله تعالى أمر بها، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. جميع الأنبياء جاءوا بالصلاة، جميع الأنبياء جاءوا بالصلاة، وأكمل الناس صلاة من الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس. ولذلك ربنا أول ما فرض عليه الصلاة فرض 50 صلاة في اليوم والليل، 50 صلاة في اليوم والليل، ثم بعد ذلك خففت إلى 5 صلوات، قال الله تعالى هي 50 بالفعل 50 بالميزان. الآن أي صلاة نصليها بعشر، الآن صلاة العصر قبل قليل صليناها، هذه ب10 صلوات، غير 27 درجة بالنسبة للجماعة وغير 10، لأن الله تعالى قال هي خمس بالفعل، خمسين في الميزان، ما يبدل القول لدي. وترك الصلاة جريمة، جريمة. ربنا جل وعلا يقول عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صلون لكن يؤخرون عن وقتها، تساهلون في أركانها وشروطها. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ولذلك من صفات المنافقين التكاسل عن الصلاة. قل جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قل عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولأجل هذا إخواني أخواتي أبنائي بناتي، لابد الإنسان أن يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر والاهتمامه البالغ بعد تصحيح الإيمان والتوحيد والعقيدة هي هذه الصلاة، بل هذه الصلاة من الإيمان كما قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. والمعنى بأنه لابد، ما قيمة الإنسان في هذه الحياة إذا لم يكن لا يصلي؟ هل الإنسان خلق ليأكل ويشرب وينام ويلهو يتمتع ويبني ويعمر؟ هذه ليست هي الغاية. الغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومسألة الأكل والشرب والبناء هذه طبيعية، هذه فطرية، هذه الشريعة يعني ما ركزت عليها. لماذا؟ لأن أصلا النفوس مجبولة على هذا. الآن بربكم سمعتم واحد يقول الآخر: كل حتى لا تموت، ما يحتاج وصية، أو اشرب حتى لا تموت، أو ابني بيت حتى تسكن مثلا، الناس ما في حاجة. وذلك الشريعة ما اهتمت بهذه، ليش؟ لأن هذه تتناغم مع الفطرة، طبيعة النفس البشرية. الآن في الشمس الحارقة الإنسان ما يقف في الشمس، هاي يجعل مظلة ولا يقف في ظل. ما في نص عندنا في الشريعة: والله إذا طلعتم في الشمس انتبهوا وقفوا في الظل. ليش؟ لأن الطبيعة هذه أشياء الشريعة خففت الالتفات إليها، لأن مغروزة ومزروعة والفطر مجبولة عليه. المشكلة وين الكبرى؟ في أن الإنسان ما يفهم دوره في مسرح هذه الحياة، ما يعرف حقيقة وجوده فيها، هنا المشكلة. ولذلك قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما الأشياء العادية الطبيعية الجبلية اللي فطرت عليها النفوس، هذه مسألة أخرى. الإنسان الآن كل هذا الكون مسخر له لأجل أن يعمره لهذه الغاية، هي عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولذلك الجزاء يوم القيامة عظيم على من لم يفهم هذه الحقيقة، الذين أشركوا بالله وكفروا بالله. الجزاء عظيم وخطير، لأن الأنبياء كلهم دعوتهم أنزلت الكتب وأرسلت الرسل لهذه تحقيق هذه الغاية، هذه الغاية العظيمة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يهديهم جميعا. أيضا ما يتعلق بقضية تقول: عبد الرحمن أحد عيالها الذي جاء صلي تقول ما يحرك لسانه ولا يفتح شفتيه. يا ابني الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا كنت تشاهدني، هذه ما هي بصلاة. الصلاة لابد فيها من حركة اللسان أو الشفتين. يعني الآن الذي يقرأ من دون حركة الشفتين ما يقرأ، هذا يقرأ في سره. ومن شروط صحة الصلاة أنك تقرأ الفاتحة قراءة تحرك بها لسانك، وأنك تأتي بالتسبيحات بحركة اللسان. فكيف تصلي وصلاتك غير مقبولة الآن إذا كنت مطبقا شفتيك؟ لابد من تحريك الشفتين، لابد من تحريك اللسان. ياسين من الجزائر، شوف يا أخي ياسين، أنت لو ذكرت لي بالأمس بأن المسألة عند المحكمة ما تكلمت معك ولا بكلمة. لماذا؟ لأن دائما عندنا قاعدة أن أي قضية عند محكمة سواء شرعية أو مثل ما ذكرت أنت مدنية ما نتكلم فيها، هذا القضاء هو الذي سيصدر هذا الحكم. ولذلك في فرق بين الفتوى وبين القضاء، فالمفتي مخبر والقاضي مجبر. أنت الآن أكيد ما من قاضي إلا ويدرس القضية دراسة، وعندنا حتى المحاكم المدنية في كثير من الدول الإسلامية تعتمد الفقه الإسلامي في مسائل الفرائض، ولذلك مؤكد بأن القاضي درس هذه وأصدر الحكم. عموما أخي الفاضل لا تستقصون الأمر، واحرصوا على الرحم أكثر من حرصكم على المال. ياسين أنت فيما يظهر رجل صالح، احرص على الرحم، احرص على أولاد عمتك، هذه دنيا، هذا المال من التراب إلى التراب، لا تجعلون هذه القضية سبب من أسباب تصدع الرحم، سبب من أسباب قطيعة الرحم، سبب من أسباب فرجة الناس عليكم وأنتم تتقاضون في المحاكم وفي مخافر ويجر بعضكم بعضا إلى مخافر الشرطة. هذه الدنيا يا أخي الفاضل من التراب إلى التراب، والله ما يشبع منها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. حاولوا أن تسترضوهم وأن تجلسوا معهم وأن تعطونهم القدر الذي يرضون به، سواء نصيب والدتهم أو تعطونهم هم بما يتعلق برضا. أدخلوا الصالحين يصلحون بينكم ويرطبون الأجواء المتوترة بينكم. هذه نصيحة يا أخي ياسين، استمراريتك في القضية مع وجود خصومة لن تنتهي، لن تنتهي، وسيبقى مسمار في نعش هذا الرحم. لا تلجؤون إلى مثل هذا. اسأل من في القبور هل انتهت مشاكلهم، اسأل من في القبور هل انتهت أشغالهم، اسأل من في القبور هل أخذوا الأموال معهم، هل أخذوا أموالهم معهم. لا والله، ذهبوا بكفن الرخيص. ولذلك يا أخي الفاضل احرص على الرحم، بارك الله فيك. أم راوية تقول كيف نقضي الوتر؟ أخت الفاضلة، قضاء الوتر يكون شفعا في النهار في صلاة الضحى. الوتر إذا أردنا أن نقضيه في النهار في وقت صلاة الضحى شفعا. أم راوية تقول ما حكم من أتى بتكبيرة في غير موضعها؟ أخطأ خطأ كبيرا، ومن أهل العلم وهذا مذهب معروف يبطلون الصلاة. فالذي مثلا يكبر الآن لما يضع رأسه في السجود، يضع رأسه يقول الله أكبر، قالوا بطلت صلاة. هذا مذهب معروف من أهل العلم، من قالوا هذه لا يعني تبطل بها الصلاة، ولكن يكره خاصة الذين يذهبون إلى سنية التكبيرات الانتقالية، والذين يقولون بوجوب التكبيرات الانتقالية يقول أتى بها في غير موضعها. وللأسف الشديد يحز في نفسي أن أغلب من يعني يقع في مثل هذه الأخطاء أئمة المساجد، للأسف والله. نصلي كثيرا خلف أئمة المساجد، تجده لما يجي يركع بعدما يستقر راكعا يقول الله أكبر، وهذا غلط. التكبير يكون لما تتحرك من القيام إلى الركوع تقول الله أكبر. وبعض أئمة المساجد يرفع من الركوع ويعتدل ثم يقول سمع الله لمن حمده، وهذا غلط. التسميع يكون منذ بداية حركتك من الركوع. كذلك التكبير إلى السجود، تجد بعض الناس ما يقول الله أكبر إلا حينما يضع رأسه على في الأرض، وهذا غلط. بعض أئمة المساجد، بعض المصلين يقول الله أكبر لكن تتمتها في وضع السجود، هذا أهون. يعني تتمة التكبير يكون خاصة هؤلاء الذين يمطون التكبير، يمطون ويمدون التكبير، يعني هذا أهون. لكن يضع رأسه ثم يقول الله أكبر على خطر صلاته. أنا حكيت الخلاف الآن ولم أختر يعني أحد القولين، لكن من باب بيان خطورة الأمر، فضاعة الأمر، فيتنبه الإنسان لمثل هذا. أم راوية تقول يعني ما حكم من نسي تكبيرة في الصلاة؟ أخت الفاضلة، من نسي تكبيرة في الصلاة ينظر، فإن كانت تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة من عقدت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا تكبيرة الإحرام الأولى. من عقدت الصلاة؟ من نسيها، يعني شخص دخل الصلاة ما قال الله أكبر مباشرة الحمد لله رب العالمين، ما له صلاة، هذا ما يصلي، لا بد من تكبيرة الإحرام. أما التكبيرات الانتقالية، من نسي التكبيرة الانتقالية بعدما تجاوز موضعها يسجد للسهو قبل السلام سجدتين، بارك الله فيك. خليفة بارك الله فيه من العين يقول، يعني أحد الأصدقاء يقول لديه ابن وتزوج من امرأة ودخل عليها، يقول المرأة الآن حامل له 6 أشهر تقريبا معها، يقول اكتشف بأن متزوجة في بلدها وما طلقت، ما الحكم؟ هذه مصيبة يا أخي خليفة بارك الله فيك، وهذه كارثة. وهذه المرأة إما أن تكون يعني جاهلة وتعلم، وأنا أعتقد بأن هذا أمر مستبعد أن المرأة تجهل مثل هذا الحكم، لكن تعرض على القاضي، تعرض على الجهات ذات الاختصاص لفحصها وللنظر في عقلها، عاقلة، نظر في دينها مثلا، نظر في وين كانت تعيش، هذه تعيش في غابة مثلا من الغابات اللي ما فيها شيء من العلم ولا فيها شيء من المعرفة، ممكن. أما إذا كانت متعمدة فالأمر خطير، ويجب على ابن هذا الرجل الآن أن يفارقها من الآن، ينفصل عنها، ولابد من عرضهم على القاضي، لابد، لأن الآن على ذمة رجل، ولذلك القاضي هو الذي ينظر هل هذا نكاح شبهة، هل هذا هذه المرأة تستحق العقوبة اللي المقررة شرعا في قضية أنها أنها تزوجت رجل وهي على ذمة رجل آخر، هل زوجها الأول متواطئ معها، هل القضية هذه خطيرة يا أخي الفاضل، ولذلك لا يصلح فيها الفتوى، وإنما لابد من نظر قضائي، لابد من عرضها على المحكمة. فالواجب على هذا الابن ما دام أن المرأة قد حملت الآن، ابتلي بحمل، لابد الآن أن يعرض أمرها إلى القاضي والنظر إلى القاضي بارك الله فيك. فهنا الآن يجتنبها، ثم بعد ذلك تبدأ إذا فصل القاضي بينه وبين زوجها الأول، إذا كان بينهم مشكلة لابد أن تعتدل الأول، ثم تكمل بعد أن تكمل عدة الثاني اللي هو الابن، ترجع للعدة الأول. مسألة طويلة ومشكلة الآن عندها حمل، ومعروف بأن العدة بوضع الحمل، فالمسألة قضائية يا أخي الفاضل وليست نظر الفتوى. ها خلاص. طيب جميلة، غدا إن شاء الله بحول الله في أول اللقاء أجيب على سؤالك بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.